بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعني وصف الإنسان بالسيد، فأنتم سادة. الإسلام يرى أن الإنسان سيد، لا وصاية عليه ولا ولاية عليه في أمر دين الله عز وجل. في العلاقة بين الناس وبعضهم، نعم، ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، لكن في العلاقة بين العبد وبين ربه، علاقة استقلالية انفرادية توحيدية، أنت لا يوجد فوقك شيء يحجزك عن الله عز وجل في دين الله. من كان عنده علم أعطاه لك، والقرار في الآخر إلى قلبك، استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. نحن نتحدث تحت عنوان إنسانية الإسلام، نبرز الوجه الإنساني في الأحكام الدينية بيننا وبين الله عز وجل. وسنعالج في هذه الحلقة مسألة في غاية الخطورة، وهي من مسائل العلاقة الدينية والعلاقة المتعلقة بين الإنسان وزوجه في الميثاق الغليظ، حكم الطلاق بلفظ الثلاث، هل يقع ثلاثا أم يقع طلقة واحدة؟ حكم الطلاق المعلق، هل يقع هذا الطلاق أو لا يقع بالمرة أو يقع في صورة يمين؟ وحكم الطلاق غير الموثق. حديثنا عن الأحكام الدينية، نحن لم نتوجه بعد إلى القضاء، لأن حكم القضاء إذا صدر وجب إنفاذه حتى لا تضطرب معاملات الناس، فيما يسميه الفقهاء استقرار الأوضاع. الحكم القضائي ملزم إذا صدر الحكم القضائي أو من يعتمده الحكم القضائي، مثل وثيقة المأذون، فإن القاضي يعتمدها ويعدها صدقا، هذا الصدق لا يقبل الخلف إلا بحكم آخر قضائي. فطالما أن الطلاق لا يزال في العلاقة بينك وبين زوجتك، ولم تتوجه بعد إلى المأذون لتحرير وثيقة رسمية أو إلى المحكمة لاستصدار حكم بذلك، فأنت في سعة الفقه، أنت في رحمة اختلاف الفقهاء، لك أن تتوجه إلى أي دار فقهية، لا من أجل أن تكون هذه الدار هي التي تختار لك القول الفقهي، وإنما يجب على هذه الدار أن تذكر لك أقوال الفقهاء، وأنت الذي تختار القول الفقهي الذي يطمئن إليه قلبك. فإذا ما تحدثنا في المسألة الأولى، وهي مسألة الطلاق بلفظ الثلاث، هل يحسب ثلاثا أم يحسب هذا الطلاق طلقة واحدة، مثل أن يقول الزوج لزوجته هي طالق ثلاثا أو بالثلاثة، مثل الألفاظ التي نسمعها، فهل يحسب هذا الطلاق ثلاثا فلم يعد له الحق في أن يردها إلا إذا تزوجت بزوج آخر وانفصلت منه وبانت منه ثم يتقدم إليها كسائر الخطاب، أم أن هذا الطلاق الذي ذكره بلفظ الثلاث يحسب طلقة واحدة رجعية، ومن حقه أن يراجعها من تلقاء نفسه ويعيش معها ثم إن شاء طلقها مرة أخرى وإن شاء أمسكها، له عليها 3 طلقات، تحسب كل مرة بطلقة واحدة حتى ولو كانت الطلقة بلفظ 3. أكثر الفقهاء المذاهب الأربعة حتى مذهب الظاهرية مع تلك المذاهب يرى بأن الطلاق بلفظ 3 يقع 3. فإذا ما طلق الزوج زوجته وقال لها هي طالق 3، فإنه يحسب بهذا العدد. دليلهم ما أخرجه مسلم عن ابن عباس يقول: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا طلق الرجل زوجته 3 بلفظة واحدة يحسب طلقة واحدة. فاجتمع عمر مع بعض الصحابة من أهل العلم وقال لهم: إني وجدت الرجال قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناه، فهل أنفذناه عليهم؟ يعني أنا شايف إن الرجالة استعجلوا وبيطلقوا زوجاتهم بالتلاتة، فحتى نهذب من الطلاق ننفذ عليهم الطلاق بالتلاتة، فنحرم الرجل من امرأته لهذا الموقف الذي طلقها فيه 3 بلفظة واحدة حتى يتأدب باقي الأزواج. قالوا: نعم الرأي يا أمير المؤمنين. فأنفذه عليهم وصار الطلاق بلفظ 3 يحسب 3 من هذا المجلس. ويحكي الفقهاء في أكثر الكتب الفقهية بأنه صار إجماعا، والإجماع يعد عند جمهور الفقهاء حجة لا يجوز الرجوع عنها، وهذا الإجماع صادر الحكم السابق وصار حكما إلى يوم الدين. هذا هو الرأي الأول. الرأي الثاني قال به الإمام علي بن أبي طالب وخالف سيدنا عمر رضي الله عنه وقال: لا، أنا غير معترف بأن الطلاق بلفظ 3 يقع 3، الطلاق بلفظ 3 يقع 1، لأن الله يقول: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي الطلاق يجب أن يكون على مرة ثم مرة ثم مرة. أما أن نقول بأن الطلاق بلفظ 3 يقع 3 مرة واحدة، فنحن بذلك خالفنا ظاهر الآية القرآنية، أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد الطلاق بلفظ 3 يقع 1 في حديث رواه أحمد ورواه أبو داود بروايات مختلفة، إن أبو ركانة طلق أم ركانة واسمها سهيمة 3. في رواية بتقول إنه ندم، ورواية بتقول إنه لما طلقها 3 سيدنا رسول الله قال له: راجعها. قال له: يا رسول الله طلقتها 3. قال: أعلم، راجعها. وفي هذه الرواية يبين هؤلاء الفقهاء الذين أخذوا بقول علي بن أبي طالب بأن الطلاق بلفظ 3 يقع 1، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد تلك الطلقة التي أصدرها أبو ركانة لأم ركانة سهيمة بلفظ 3 إلا 1، فدل على أن الطلاق بلفظ 3 يقع 1. مضت الأيام وأكثر الفقهاء ساروا على ما سار عليه سيدنا عمر بن الخطاب اللي رواه ابن عباس في صحيح مسلم، إن كان الطلاق في عهد رسول الله وفي عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر الطلاق بلفظ 3 يحسب 1، ثم اجتمع عمر وأخذ الإجماع على أن الطلاق بلفظ 3 يحسب 3. استمر إلى أن جاء ابن تيمية المتوفى 728 هجرية وقال: أنا رأيت في حياتي الشخصية الأسر تفككت لأن الرجال لم يتورعوا عن الطلاق بلفظ 3، وأحوال الدنيا الاقتصادية والاجتماعية تدفع الرجل في أن يتعجل بالطلاق بلفظ 3 عندما يختنق في العلاقة مع زوجته ثم يندم، يقول ابن تيمية: لماذا لا نأخذ بقول علي بن أبي طالب الذي كان معمولا به في عهد سيدنا رسول الله وعهد سيدنا أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، فأصبح عندنا في حكم الطلاق بلفظ الثلاث رأيان. الرأي الأول أكثر الفقهاء يقولون يقع ثلاثا: سيدنا علي بن أبي طالب، ثم جاء من بعد ذلك بعمر طويل ابن تيمية وأحيا هذا القول، قال يحسب طلقة واحدة. أنت عندما تتوجه إلى أي دار إفتاء أو إلى أي فقيه يجب عليك أن تسأل ما هي أقوال الفقهاء الواردة في المسألة، وعلى دار إفتاء أو على المفتي أن يبين القولين، ثم السيادة في اختيار القرار الفقهي إليك. وهذا هو ما نعنيه بإنسانية الإسلام، ليست السيادة للفقيه أو للعالم الذي ينتقي من بين هذه الأقوال القول الذي يناسبك لأنك الأعلم بما يناسبك. استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. لكن أن تتوجه إلى القضاء أو تتوجه إلى المحكمة ثم يصدر حكم بأن الطلقة بائنة أو بأن الطلقة تعد ثلاثا، فقد حسمت القضية، لأنك خرجت من سعة الفقه إلى ضيق القضاء الذي بني على أحادية القول من أجل فصل النزاع بين الناس. طول ما أنت بعيد عن القضاء فأنت في سعة الفقه، لك أن تختار هذا ولك أن تختار هذا، لكن لا يصح أن أحدا يفرض عليك القول الفقهي لأنك سيد في الإسلام. وهذا هو إنسانية الإسلام. ومع بعد الفاصل بإذن الله نتحدث مع وجه آخر من وجوه إنسانية الإسلام. أهلا بحضراتكم مع وجه جديد من وجوه إنسانية الإسلام. هذه الإنسانية تبرز سيادة الإنسان في النظر الفقهي، فكل البشر سواء. الفقيه يستنبط ويرفع ولايته عن الناس، وسائر الناس ينتقون من بين أقوال الفقهاء ما يطمئن إليه قلوبهم، من حقهم أن يطمئنوا. من هذه المسائل المهمة التي نريد أن نبرزها حكم الطلاق المعلق. والطلاق المعلق يكثر في حياة المسلمين، فالرجل يقول لزوجته: إن خرجت تكوني كذا، أو إن كلمت فلانة تكوني كذا، أو إن لم تفعلي كذا فتكوني طالقة مثلا. هذا مثل الطلاق المعلق، ما حكمه؟ وهذا يكثر في حياة الناس. فهل الطلاق المعلق لو أن المرأة ركبت رأسها والعند تملكها وقامت بمخالفة هذا التعليق، فهل بذلك تكون الأسرة قد تفككت ويكون الطلاق قد وقع؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاث أقوال. جمهور الفقهاء يقول نعم، هو علق الطلاق على أمر والأمر قد تحقق، إذن الطلاق تحقق، هذه صيغة من صيغ الطلاق والناس تفهم ذلك. الله يقول الطلاق مرتان، ونحن نفهم الطلاق بما يوقعه الناس، والناس توقع الطلاق إما منجزا وإما معلقا. هذا قول جمهور الفقهاء. القول الثاني قال به الظاهرية، مذهب الظاهري ونصر وابن حزم في كتابه المحلى، بيقول ان ده لغو، هذا الطلاق المعلق لا شيء، هذا الطلاق المعلق لا يحسب، هذا الطلاق المعلق نعتبره كأن لم يكن، ليس طلاقا، ليه يا ابن حزم؟ قال هذا ليس هو الطلاق الذي أمرنا الله عز وجل به. عندما يقول سبحانه الطلاق مرتان فنحن نفهم أن يكون الطلاق منجزا، يعني لو أراد الزوج أن يطلق زوجته يقول لها أنت كذا، لكن لما يقول لها إن خرجت فأنت طالق إذن هو لا يقصد الطلاق، إذن هو يقصد ألا تخرج، ولكن أراد أن يوثق عدم خروجها بالطلاق، لكن هو لا يرغب في الطلاق. هنا لم تتحقق النية، ويرى ابن حزم الظاهري أن الطلاق بدون نية لغو، مثل الصلاة بدون نية، مثل الصيام بدون نية، لغو لا شيء كأن لم يكن. نفس الأمر الذي يقول لزوجته إن خرجت أو إن فعلت كذا فأنت طالق، إن كلمت فلانة أو إن لم تكلمي فلانة فأنت طالق، هذا لغو لا شيء، لأنه لم يهدف إلى الطلاق. الهادف إلى الطلاق، القاصد إلى الطلاق يطلق، يقول لمراته أنت كذا، لكن لم يقل لزوجته أنت كذا أو أنت طالق مثلا بتعبير المطلق، إذن ليست طالقا. يقول لها إن فعلتي أو إن لم تفعلي كذا فتكون طالق، هذا قصد للفعل أو عدم الفعل وليس قصد إلى إيقاع الطلاق. هذا قول ابن حزم ومذهب الظاهرية كله. المذهب الثالث قال به ابن تيمية. ابن تيمية أحد المجددين وفي منتصف تاريخ المسلمين إلى اليوم، متوفى 728 هجرية، قال سيدنا رسول الله بيقول إنما العمل بالنيات، وإحنا عندنا قاعدة فقهية بتقول الأمور بمقاصدها، فالراجل اللي عايز يطلق مراته بيطلقها، واللي مش عاوز يطلق مراته وبيقول لها إن فعلت كذا فأنت طالق، ده إنسان بيعلق الطلاق على فعل شيء، إذن هدفه فعل الشيء أو ترك الشيء المعلق عليه، فأنا هعتبر هذا في حكم اليمين. حكم اليمين إيه؟ بالله، كأنه بيقول لها والله ما تخرجي، والله ما تكلمي فلانة، فهي كلمت فلانة، فبدل من أن يستعمل في التوثيق اليمين بالله وهي ممكن تتجرأ على اليمين باعتبار ان في كفارة، فهو اراد ان يوثق كلامه معها بامر الطلاق، فبيقول لها لا تكلمي فلانة او لا تخرجين، ولو خرجت فانت طالق، فصار امر الطلاق جاءه من اجل توثيق طلبه، هو يريد ان يوثق كلامه، يريد ان يحملها على التنفيذ لما يريد، فعلق ما يقول على أمر الطلاق. فقال ابن تيمية لماذا لا نعد هذا في حكم اليمين بالله وعليه كفارة يمين لا نعده طلاقا؟ فقال الطلاق المعلق هو في حكم اليمين بالله، يبقى عليه كفارة يمين، والكفارة اليمين كما تعلمون فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إذن في إمكانه يطعم 10 مساكين أو يكسيهم والزوجة مش طالق وليست طالقا، ده حكم الطلاق المعلق. فأصبح وظيفتي أنا كفقيه أو كدار مسؤولة عن إجابة السائلين عن مثل هذا السؤال، بقول له والله جمهور الفقهاء بيقول إن الطلاق المعلق طلاق، وإن ابن تيمية بيقول الطلاق المعلق في حكم اليمين عليك كفارة يمين، وإن ابن حزم الظاهري بيّن مذهب الظاهرية كله بين لغو كأنك ما قلت الشيء ولا أثر لقولك، هو يختار القول الذي يناسبه، ما جيش أنا أفرض عليه وأقول أما أقرص ودنه وأخليه يطعم 10 مساكين وافتيله بقول ابن تيمية، هو سيادتك واصي عليه، ولا تقول له لما فرق بينه وبين مراته وأخليه ياخد مذهب الجمهور هو أنت بتنتقم منه، ولا تقول له أنا ما جامله وأخليه ياخد بقول الظاهرية باعتبار أن الظاهرية يرون الطلاق المعلق لغو كأن شيئا لم يكن، هو أنت اللي تقسم رحمة ربنا؟ لا، سيب رحمة ربنا تنزل من السماء، ودي للإنسان سيادته، ودي للإنسان حقه في الاختيار، زي ما النبي بيقول استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. مسألة أخرى وهي مسألة الطلاق الموثق. الطلاق الموثق اللي هو كان زمان من أيام سيدنا رسول الله إلى الدولة المعاصرة كان الزواج شفوي والطلاق شفوي. فجأة الإنسان تحضر، لأن الإنسان كل يوم بيكتشف مع تراكم السنين احتياجاته. فالإنسان المعاصر وجد أن كثيرا من الأزواج زمامهم خربت، وبعد ما يتجوز يتنكر لمعرفة زوجته، فتوجهت الدول المعاصرة إلى توثيق الزواج. وعندنا في مصر كان أول تشريع لإلزام المواطن المصري بتوثيق زواجه في الأول من أغسطس عام 1931. صدر قانون إجراءات أحوال الشخصية بأن الزوج الذي لا يوثق زواجه في أسيمة الزواج عند المأذون أو وزارة العدل أو في المحكمة المعنية يبقى مش من حقه يرفع دعوة قضائية، ولا من حقها كزوجة ترفع دعوة قضائية أمام القاضي. اللي عاوز يستعين بالقضاء إذن عليه أنه يتوجه إلى توثيق زواجه. إن وثق زواجه هينتفع بالخدمة القضائية، إن لم يوثق زواجه ملوش حق في الانتفاع بالخدمة القضائية. ده كان حكم الزواج الموثق. المسلمين وحياة الفقهاء في الأول كانوا رافضين، قالوا هو أيام النبي كان في توثيق، إحنا رافضين. المهم بعد مضي السنين راشد كثير من الفقهاء وقالوا والله فعلا احنا كوجه او ناس عايشين في الوقت المعاصر لنا حق ان احنا نوثق الزواج. وما عادش النهارده شيخ على مستوى الارض يرضى ان بنته تتجوز بدون توثيق عقد زواجها، نظرا لخراب الذمم التي نراها في حياتنا. وصار من سنة 31 في مصر الى النهارده 2014 حياة المسلمين كل زوج مستقيم بيوثق زواجه رسمي مع زوجته في الجهة المعنية الرسمية، بحيث لو الورقة ضاعت يمكن استخراج مستخرج آخر رسمي، وهذا هو ما يثبت الزواج الرسمي. ايه رأي حضراتكم لو ان الزوج طلق زوجته شفوي ولم يطلقها رسمي؟ اكثر الفقهاء المعاصرين قالوا الطلاق واقع، العبرة باللفظ. لا، بعض الفقهاء منهم الشيخ احمد محمد شاكر عليه رحمه الله وبعض الفقهاء قالوا ليه يبقى الطلاق يقع؟ ده طلاق شفوي، هو لم يتممه بعد، هذا الطلاق لم يتم بعد، بمعنى ان لا يزال الطلاق اجرائي. عشان يتم يبقى لازم يحل بطل الزوجيه. واحنا ذكرنا في تعريف الطلاق في الازهر بانه حل رباط الزوجيه بلفظ الطلاق ونحوه. هو اللي طلق شفوي حل رباط الزوجيه رسمي؟ بقى هو يعقد رباط الزوجية العصمة رسمي وعاوز يفكها شفوي، ولا عشان افك رباط الزوجية افك رباط الزوجية بنفس الطريقة اللي ربطت بيها رباط الزوجية؟ ما هو كان زمان رباط الزوجية بالكلام، النهاردة اصبح بالكلام والتوثيق. عشان افك رباط الزوجية يبقى لازم افك الاتنين، زي اللي عنده باب قفله بمفتاح واحد وبعدين بعد فترة عمل له مفتاح تاني، لما يجي يفتح الباب هيفتحه بالمفتاحين ولا بالمفتاح الاولاني بس؟ اذا الطلاق الرسمي بعد لما يصدر يتم الطلاق الحقيقي، لكن قبل الطلاق الرسمي ازاي يقع؟ فاصبح فيها رايان، من حقك تاخد اي راي طبعا، طالما انك بعدت عن القضاء ولم تتوجه للقضاء، فاذا صدر حكم القضاء صار ملزم. قبل التوجه للقضاء انت في سعة الفقه ولك الحق في ان تختار هذا الراي او ذاك الراي، فليس أحدهما أولى بالاتباع إلا في قلبك أنت. استفت قلبك وإن أفتاك المفتون، لأنك سيد وهذا هو وجه إنسانية الإسلام. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Doo doo doo.